قلنا أن الأمر الإجمالي لا إشكال في أصل من الجزئيات بحرمة المخالفة في الخلقيات، وإنما ينبغي أن يبحث في أن هذه الجزئيات هل هي على وجه العلمية أو الاختراع، هل يمكن أن يفعل في مورده ترخيص شرعي في كمال الأفعال ثبوتا أو لا يعقل ذلك، فإذا لم يكن يعقل ذلك كان هو معنى عدوية الإجمالية لحرمة المخالفة الخطرية، فإذا كان يمكن ذلك فإن ترتفع هذه المنجزية كونها تعليقية مثلا ترتفع بمجيء الترخيص في كمال الأفعال فهو معنى اقتضاء العلم الإجمالي للمنجزية. هل يكون في وضوء في المنجزيات حتى في حرمة الخطريات شروطا ومنوطا بأن لا تجري الأصول في كمال الإخبار، وإلا لو جرت الأصول بأن تم في مقام الإثبات الذي سيأتي في محله إطلاقا مثلا في أدلة الأصول لكمال الإخبار ترتفع حتى حرمة الخطريات. قلنا أن هنا مسلكين، مسلك ادعاه المحقق الفراسالي من الاقتضاء، مسلك آخر ذهب إليه مشهور المتأخرين صاحب الكفايات وهو القول الولائية. وقلنا أن الصحيح من حيث المدعى ما ذهب إليه المحقق الفراسالي، وأن العلم الإجمالي حتى بالنسبة إلى حرمة المخالفة الخطرية ومجديته لحرمة المخالفة الخطرية مجدية تعليقية ترتفع بمجيء الترخيص الشرعي في تمام الأخبار، ويمكن مجيء الترخيص الشرعي في تمام الأخبار في تمام الأخبار باعتبار أن الترخيص الشرعي الظاهري من الأصول محفوظ ومحفوظ في موارد العلم الإجمالي كموارد الشك والشبه البديهية، فإن ملاك العلم الإجمالي كما قلنا ملاك الحكم الظاهري كما أشرنا بالأمس روحه عبارة عن أنه يقع هناك تزاحم قصدي بين ملاكات الأحكام الشرعية الإلزامية الواقعية الإلزامية والواقعية الترخيصية، حيث تشتبه هذه الأحكام من حيث المورد الجهل من قبل المكلف، المولى حينئذ في هذه الموارد يلاحظ ما هو الأهم من ملاكاته الواقعية المختلطات المقتبسات، فيحفظ الأهم منها، فإذا كان الإلزام أهم ملاكاته الإلزامية أهم يجعل إيجاب الاختيار، وإذا كانت ملاكاته الترخيصية أهم يجعل التأمين والترخيص الظاهري، وهذا الاختيار الإلزام الظاهري أو ذاك الترخيص الظاهري كلاهما حكمان ليس لهما مبادئ مستقلة عن المبادئ الواقعية والاهتمام بها لكي يلزم ما هو الإشكال المعروف اجتماع الضدين أو نحو الغرار أو نحو ذلك من الأمور. لو كان هذا الإلزام وذاك الترخيص الظاهريين لو كان واقعيين لن يلزم المحفوظ، لكنهما ظاهريان، ومعنى ظاهريتهما على ما سوف يأتي أنه ليس لهما مبادئ غير نفس حفظ الأهم من المبادئ الواقعية والملاكات الواقعية، وترجيح ما هو الأهم على المهم إما على أساس النوعية كما سوف يأتي تفصيله أو على أساس الكمية والكاشفية ونحو ذلك التي سوف تأتي مفصلا في، وبهذا لا يقع تهافت ولا يقع تناقض بين الحكمين الظاهريين الإلزامي أو الترخيصي والأحكام الواقعية، لا من حيث المبادئ لا مبادئ مستقلة للأحكام الظاهرية، ولا من حيث المنتهى مرحلة التنجيز والتنجز، لأن الحكم العقلي وجود الاحتياط ووجود العمل في الإلزام الشرعي، قلنا أن الحكم العقلي دائما في تمام الموارد حكم العقلي بالإضاعة، وحكم المعصية حكم تعليقي. إذا رخص الشارع بنفسه في أن يخالف هذا الأمر حينئذ يرتفع حكم العقلي، ولا يكون عصيانا، لا يكون موضوعا للعصيان حينئذ وللتجري وبأي عنوان من هذه العناوين التي إليها يرجع حكم العقل بالمعجزية ولحق الطاعة. إذن فلا يكون أي محذور من جعل الحكم الظاهري، وهذا في كل مورد يكون هذا التزاحم في مقام من الناشئ من الجهل، في كل مورد يكون التزاحم الحفظي معقولا وممكنا وواقعا، يكون جعل الحكم الظاهري ممكنا معقولا. مورد العلم التفصيلي لا يعقل فيه التزاحم ولو بحسب نظر القاطع، لأن القاطع دائما يرى نفسه علمه مصيبا يرى علمه مصيبا للواقع، ويرى أن هذا المورد خارج عن ملاك التزاحم الحفظي لا التباس فيه، فدائما يجد روح الحكم الظاهري غير شامل في حقه وغير عام له. إذن فلا يعقل وصول الحكم الظاهري للعالم التفصيلي، وهذا هو معنى أن العلم التفصيلي لا يمكن جعل الحكم الظاهري في مورده على خلافه. لا لأن الحكم العقلي بالإطاعة في العلم التفصيلي تجهيزي ليس تعليقيا، هناك أيضا تعليقي في المصرحية، بل لأن المورد غير قابل لأن يجعل فيه حكم ظاهري يمكن وصوله إلى هذا المكان. وأما موارد الشك البدوي أو موارد العلم الإجمالي غير المحصول أو العلم الإجمالي المحصول، كل هذه الموارد يمكن فيها جعل الحكم الظاهري ويمكن وصوله إلى خاطر العالم بالعلم الإجمالي. فكما أن المكلف في موارد الاحتمال والشك يحتمل أن يكون الترخيص الظاهري على خلاف الحكم الواقعي، ولا يرى فيه أي احتمال للتناقض والتضاد. لماذا لا يرى هناك احتمال للتضاد والتناقض؟ لا يرى احتمال التضاد والتناقض لأنه يقول أن إذا هناك رجح الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي فحكم، وكان يمكنه أن يرجح الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي من دون أن يلزم محذور فيه، باعتبار أنه يرى أن هذا الحكم الظاهري ليس مناقضا مع ذلك الحكم الواقعي، بل هو حفظا للأهم من الأحكام الواقعية على غير الأهم من الأحكام الواقعية. فلا تناقض من حيث المبدأ ولا تناقض من حيث المنتهى، كما كان يفهم هذا المعنى في الشبهات البدوية. وفي العلم الإجمالي غير المحصول نفس هذا المعنى موجود في العلم الإجمالي المحصول أيضا، فإن العالم في العلم الإجمالي المحصول يعلم أنه في هذا المورد يوجد التباس، لأن علمه ليس تفصيليا إجمالي، ومعنى كونه إجماليا أن مورده ملتبس فيه مردد بين مورد يحتمل أو يعلم أنه ليس فيه ملاك إلزامي، فيه ملاك ترخيصي، وهو لا محالة يرى أن الاشتباه والالتباس والتزاحم الحفظي موجود في مورد علمه الإجمالي الدائم بين أطراف المحصورة أيضا، فيرى أن جعل الحكم الظاهري هنا يكون معقولا حتى في تمام الأطراف، كجعله في موارد الشبهات البدوية فضلا عن جعله في موارد العلم الإجمالي غير المحصول. إذن فالحكم بالتنجيز حيث أنه تعليقي فمن حيث المنتهى لا يقع تناقض، وحيث أن الحكم الظاهري من حيث المبدأ ليس له مبادئ مستقلة عن الأحكام الواقعية فمن حيث المبدأ لا تناقض بينهما. إذن فلا يوجد أي محذور ثبوتي في أن يجعل الشارع ترخيصا ظاهريا في تمام أطراف العلم الإجمالي، بأن يرخص في ارتكاب تمام الأطراف حفظا لذاك الملاك الآخر الترخيصي الموجود في البين علما أو احتمالا. فكما يعقل في موارد الاشتباه أن يرخص الشارع في تفويت الملاك الواقعي الإلزامي حفظا للملاك الترخيصي المشتبه، كذلك في موارد العلم الإجمالي يمكن للمولى أن يفوت الملاك الواقعي الإلزامي المعلوم من أجل الملاك الترخيصي المحتمل أو المعلوم واقعا. لا فرق بعد من هذه الناحية بين موارد الشبهة البدوية أو الشبهة
المقرونة بالعلم الإجمالي في دائرة غير محصورة أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي في دائرة المحصورة، لا فرق بين هذه الناحية. وهذا بيان واضح سريس يثبت بالبداهة والوجدان صحة ما يقوله السيد الشهيد من أنه يمكن التخصيص في تمام الأطراف ثبوتا. يبقى أنه هل يوجد دليل عليه إثباتا أو لا، هذا بحث آخر. قلنا أنه البحث الإثباتي في مسألة البراءة والاحتياط هناك يأتي مغصرا، وهنا أيضا في خاتمة البحث سوف يشار إليه. هذا تكرار لما ذكر بالأمس من أجل تثبيته وترسيخه. بعد ذلك نأتي إلى كلمات المحققين. أما صاحب الكفاية الذي قبل هذا المدعى، قبل أن يكون العلم الإجمالي مقتضيا لحرمة المخالفة القطعية لا علة تامة، حاول أن يوجه ويثبت كلامه بدليل استدلال مبني على الاستدلال على تصوراته في باب كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي ودفع إشكالات اجتماع الردين أو نقض الغراب ونحو ذلك. هو هناك هكذا يقول على ما سوف يأتي مفصلا، أن الأحكام أن الحكم الشرعي الحكم له مراتب عديدة، مرتبة المصلحة والملاك، مرتبة الإنشاء، مرتبة الفعلية، ومرتبة التنجز. هذه المراتب الأربعة التي يذكرها وقرأتموها في الكفاية، مرتبة الملاك، مرتبة المصالح والملاكات والمصلحة المفسدة والحسن، مرتبة الإنشاء عبارة عن مرتبة جعل الحكم، مرتبة الفعلية عبارة عن مرتبة الإرادة الفعلية والإرادة والكراهة الفعلية، إرادة الوجوبات والكراهة المحرمات، ومرتبة التنجز التي هي مرتبة مربوطة بحكم العاقل حينما تصل هذه الإرادة الفعلية للمولى أو الكراهة الفعلية للمولى إلى المكلف فيكون منجزا، وإذا لم تصل حتى إذا كانت موجودة وفعلية في نفس المولى لا تكون منجزة للمكلف، كموارد الشك وموارد النسيان وموارد الغفلة حيث لا تنجز للحكم في تلك الموارد باعتبار وجود عذر عقلي. حينئذ يقول الحكم الأحكام تنافيها وتضادها إنما المضادة بين الأحكام إنما تكون بلحاظ المرحلة الفعلية لا بلحاظ مرحلة المصلحة والمفسدة والإنشاء. مرحلة المصلحة والمفسدة والإنشاء ليس يمكن أن تجتمع مصلحة ومفسدة في شيء واحد، مصلحة من ناحية المفسدة، الإنشاء إذا سهل المؤونة يمكن إنشاؤه في كل قضية وإنشاء نقيضه. الذي لا يمكن أن يجتمع أن يكون هناك إرادة فعلية في نفس المولى لهذا الفعل وفي نفس الوقت لا تكون إرادة فعلية، يكون ترخيصا فعليا أو تكون كراهة فعلية. الإرادة والكراهة أو الإرادة واللا إرادة والكراهة واللا كراهة لا يمكن أن يكونان موجودين في مورد واحد. التعارض التنافي والتضاد بين الأحكام إنما هو بلحاظ المرتبة الفعلية. في بعض كلماته أيضا الفعلية يقسمها إلى قسمين، يقول الفعلية تارة تكون فعلية من بعض الجهات وأخرى تكون فعلية من جميع الجهات، فكأن مرتبة الفعلية أيضا لها انقسام إلى قسمين. يقول الفعلية المطلقة، مرتبة الفعلية المطلقة هي التي تكون فيها تنافي، وحين لو كان الحكم الواقعي فعليا بالفعلية المطلقة يستحيل حينئذ جعل حكم ظاهريا على خلافه، ترخيص على خلاف ذات الحكم الإرادة أو الكراهة أو الحرمة الواقعية الفعلية بالفعلية المطلقة من دون فرق بين موارد العلم التفصيلي أو الإجمالي أو الشكل البديل. في تمام هذه الموارد إذا كان الحكم الواقعي فعليا فعلية مطلقة أي من جميع الجهات، تمام الحيثيات قد لاحظها المولى ومع ذلك أراد بلحاظها أراد الفعل كره الفعل حرم الفعل، هذه الحرمة وهذا النحو من الوجود يستحيل أن يجعل في مورده حكم ظاهري على خلافه، سواء كان هذا الوجوب معلوما بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي أو بالشكل البلوي، لأنه كما يستحيل جعل الترخيص على خلافه للتناقض لو علم به، فذلك لو احتمل أيضا يستحيل جعل الترخيص بالخلاف، لأن احتمال الضدين والنقيضين كالقطع بالضدين والنقيضين أيضا محال. ليست الاستحالة إنما هو في العلم اجتماع الضدين، احتمال اجتماع الضدين أيضا محال، احتمال اجتماع النقيضين المتنافيين محال. فحتى في مورد الشك لا يمكن حينئذ جعل حكم ظاهريا على خلاف ذلك الحكم الواقعي الفعلي من جميع الجهات. نعم، لو كان الحكم الواقعي غير فعليا، اما اصلا لم يكن فعليا انشائيا، كان انشائيا او كان فعليا من بعض الجهات، المرتبه الاولى من الفعليه للمرتبه الثانيه من الفعليه، حينئذ اذا كان فعليا من بعض الجهات يمكن حينئذ جعل الحكم الظاهري على خلافه، لا يلزم حينئذ تضاد وتناقض. إذن وبهذا وهكذا حاول أن يحل حينئذ مشكلة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، فقال بأنه في موارد الحكم الظاهري نحن نستكشف من نفس دليل جعل الحكم الظاهري أن الحكم الواقعي في ذلك المورد الذي يجعل فيه الحكم الظاهري ليس فعليا من جميع الجهات، ليس فعليا بالفعلية المطلقة بالمرتبة الثانية للفعلية، إما إنشائي محض مثلا أو فعلي من بعض الجهات، فعلي لو علم به أما بلحاظ الشك والجهل ليس فعليا، فيكون حينئذ جعل الحكم الظاهري في مورد بنفسه دليلا على عدم فعلية ذلك الحكم الواقعي المحتمل في ذلك المورد أو المعلوم إجمالا وتفصيلا في ذلك المورد من جميع الجهات، وبهذا لا يكون تناقض ولا تضاد، بهذا يجمع بين جعل الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية مورد الأحكام الواقعية، فترتفع المناقضة وترتفع المضادة. وهذا البيان حينئذ لا يختلف فيه كما هو يصرح بين كون الحكم الواقعي مشكوكا أو معلوما بالعلم الإجمالي، بل حتى معلوما بالعلم التفصيلي. لو كان الحكم الواقعي المعلوم بالعلم التفصيلي ليس فعليا من جميع الجهات، فعليا من بعض الجهات، أو أصلا إنشائيا، كان حكما إنشائيا، يمكن جعل حكم ترخيص ظاهري في مورده كمورد الشبهة البدوية أو الشبهة المقرونة بعلم الإجمالين غير محصور أو محصور. إذن وهذا معناه أنه ثبوتا لا يوجد محذور في جعل حكم ظاهري في تمام أطراف العلم الإجمالي بالترخيص في تمام الأطراف، لا يكون محذورا ثبوتي الترخيص في تمام الأطراف، لأنه لو رخص حينئذ نستكشف أن الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال ليس فعليا من جميع الجهات، فعليا من بعض الجهات أو إنشائيا، فيرتفع المناقضة كموارد الشبهة البدوية. فإنه لو كانت فعلية من جميع الجهات فحتى في الشك البدوي لا يمكن جعل الحكم الظاهري، لأن احتمال التناقض والتضاد كالقطع بالتضاد محال. وإذا لم يكن فعليا إلا من بعض الجهات أو كان إنشائيا الحكم الواقعي، فكما يمكن جعل الحكم الظاهري في الشك يمكن جعله في العلم، في الشك في الحكم الواقعي يمكن جعله في العلم، وهذا يكون ميزانا حينئذ تاما ودليلا وبرهانا على أنه إن صح هذا الجمع على أنه لا فرق بين العلم الإجمالي، بين فرض العلم بالحكم الواقعي وفرض الشك فيه من ناحية هذا المحذور، وهو محذور التناقض والتضاد والمضادة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لا فرق بين موارد العلم والجهل. وهذا الاصطلاح اصطلاح الفعلية لا ينبغي أن يحمل على اصطلاح المرزى فيقال أنه نحن لا نفهم للفعلية معنى إلا الفعلية في قبال الجهل، فإن اصطلاح الفعلية له معنى آخر ذكره أسسه المرزا قدس سره، وهو الحكم بمعنى الحكم الفعلي بمعنى الحكم المجعول الذي يكون حين تحقق موضوع الجعل، فإن هناك جعل فعليته يكون بفعلية إنشائه من قبل الجاعل، والذي يكون الحكم فيه مرتبا على الموضوع المقدر الوجود، قبيل قوله تعالى مثلا لله على الناس حج البيت، هناك جعل فعلي وفعليته بتقدير الموضوع بفرض الموضوع لا بتحقق الموضوع، المولى يفرض الموضوع ويقدر وجوده ويجعل حكمه عليه، وهذا ما يسمى بالجهل. وهناك مجعول وهو فعلية هو حينما يتحقق موضوع تلك القضية الحقيقية المقدرة الوجود المأخوذ في موضوعها وجود الموضوع بنحو التقدير، حينما يتحقق في الخارج فيكون زيد مثلا من الناس من المسلمين مستطيعا يوجد وجوب حج على زيد، يصبح هناك ذاك الجعل كأنه حصة من ومقدار من يصبح فعليا في الخارج في حق هذا الزيد، فيقال على زيدنا الآن أن يحج. هذا وجوب الحج على زيد بعد استطاعته يسمى بالحكم الفعلي أو بالمجعول الفعلي في خلال ذلك الجاعل، ويكون فعليته منوطا لتحقق الموضوع. هذا المصطلح للفعلية التي يقابل فيها الفعلية تقابل الجاعل، ويكون المراد بالحكم الفعلي المجعول في قبال الجاعل أجنبي عن كلام صاحب الكفاية، ولا ينبغي أن يحمل كلامه على إرادة هذا المعنى. يتكلم صاحب الكفاية في عالم الجاعل، في عالم الجعل ومبادئ الحب وحقيقة الحب يتكلم، ويقول هناك المولى تارة له إرادة وكراهة فعلية ومطلقة فعلية من جميع الجهات، وأخرى لا تكون له إرادة على موضوعه الكلي المقدر الوجود. إذا كانت له إرادة فعلية مطلقة من جميع الجهات إذن لا يمكن جعل الترخيص على خلافه للزوم التناقض والتضاد، سواء حتى في مورد الشك والاحتمال فضلا عن مورد القطع والعيب، إذ احتمال التناقض احتمال الإرادة واللا إرادة محال كالقطع بالإرادة واللا إرادة. فنظر صاحب الكفاية ليس إلى الفعلية بهذا المعنى، إلى الفعلية في عالم حقيقة الحكم الذي هو عالم الجعل ومبادئ الجعل من الإرادة والكراهة والحب والبغض ونحو ذلك. فلا ينبغي أن يحمل كلام صاحب الكفاية ما لا يتحمله ويكون أجنبيا عن مراده. فهذا المطلب الذي ذكره صاحب الكفاية لو تم يكون حينئذ أيضا دليلا على أنه العلم الإجمالي يكون مقتضيا لحرمة المخالفة القطعية وليس علة لحرمة المخالفة القطعية. البيان الذي تقدم كيف يكون حينئذ العلم الإجمالي كالعلم الإجمالي غير المحصور وكالشبهة البدوية الكل على نحو واحد من حيث إمكان جعل ترخيص ظاهري في تمام أطرافه الذي به يستكشف أن الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال إنشائي أو أنه فعلي من بعض الجهات لا من كل الجهات. لو علم به تفصيلا صار مثلا فعليا من جميع الجهات لا أنه فعلي من جميع الجهات، إلا أتى هذا الجمع في نفسه غير كامل على ما سوف يأتي في محله من أنه بحسب الحقيقة هذا الكلام إذا أريد به أن الأحكام الواقعية لا تكون فعلية في موارد الشبهات بحيث نستكشف من أدلة جعل الحكم الظاهري في الشبهة أو في العلم الإجمالي نستكشف من أدلة الحكم الظاهري أن الأحكام الواقعية ليست فعلية على مستوى الإرادة والكراهة، فهذا بنفسه التزام بإشكال كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ووقوع في محذور التصويب، إذ لا إشكال بأن الذي يقوله العدلية إنما هو أن الأحكام الواقعية بما هي أحكام لا بما هي إنشاءات خالية عن فارغة لا معنى لها، بما هي أحكام وأحكام حقيقية مشتركة بين العالم والجاهل، يعني بما هي إرادة فعلية وكراهة فعلية في نفس المولى مشتركة بين العالم والجاهل. فافتراض أن الحكم الواقعي في موارد الحكم الظاهري ترتفع فعليته بحيث لا تكون إرادة في مولده ولا فعلية ولا تكون كراهة فعلية، لا يكون حب وبغض وحرمة فعلية ووجوب فعلي، هذا التزام بالإشكال لا حل من الإشكال. فإن القائل بالجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي يريد أن يجمع بين الحكمين بنحو بحيث يكون الحكم الواقعي فعليا في موارد الحكم الظاهري كما هو بنفس الدرجة من الفعلية الموجودة للعالم، أم لا تنجز له فقط نفس الدرجة من الفعلية الموجودة للعالم بلحاظ الإرادة والكراهة تكون موجودة هنا. وهذا البيان يؤدي إلى رفع اليد عن ذلك بحسب الحقيقة. هذا لو أريد من الفعلية فعلية الإرادة والكراهة. ويحتمل وإن كان هذا احتمال خلاف ظاهر كلام صاحب الكفاية يحتمل أن يكون مقصود صاحب الكفاية من الفعلية من جميع الجهات، خصوصا في تلك العبارة التي تقسم الفعلية إلى مرتبتين، أن يريد من الفعلية من جميع الجهات الفعلية بلحاظ جميع العناوين الطارئة على الفعل وجميع الملاكات حتى الظاهرية، يعني الفعلية بلحاظ التزاحم، بلحاظ مرحلة التزاحم الحفظي أيضا. فإن المولى تارة يريد حكمه الواقعي، مورد حكمه الواقعي بالإرادة الواقعية والكراهة الواقعية المتعلقتين بالموضوعين الواقعيين، وأخرى يريدهما حتى في مورد الاشتباه والالتباس بين مورده الواقعي وبين مورد الملاكات الترخيصية الغير التزامية، فيريده بالإرادة الثانية التي هي إرادة الإرادة الموجودة في الأحكام الظاهرية الإلزامية، يعني حينما يوجب الاحتياط مثلا بالشبهات. هذه الإرادة الفعلية التي هي الإرادة التي تكون منشأ لجعل إيجاب الاحتياط، فيكون مقصوده من جميع الجهات حتى بلحاظ جهة التزاحم الحفظي والاشتباه. لو أراد هذا المعنى فحينئذ كلامه يكون صحيحا. في مورد الدليل على الترخيص الظاهري نستكشف أن هذه الإرادة الثانية غير موجودة، وأن المولى في مورد الالتباس لم يرد حكمه الإلزامي بل رجح حكمه الترخيصي، إلا أنه إرادة هذا المعنى من كلام صاحب الكفاية مبني على أن يطرح موضوع التزاحم الحفظي ويبين أنه كيف لا يكون تهافت وتناقض ومضادة بين هذه الإرادة وبين الإرادة الواقعية، وهذا ما لم يبينه حينئذ. وعلى كل حال ظاهر كلامه إرادة الفعلية في نفس الإرادة والكراهة التي هي مبادئ الأحكام الواقعية. وقد عرفت أن مبادئ الأحكام الواقعية يمكن أن تكون محفوظة في مورد الحكم الظاهري بفعليتها بالمعنى الذي يريده صاحب الكفاية من الفعلية، تكون فعلية ومع ذلك يجعل في مورده حكم ظاهري على خلافه، لأن الحكم الظاهري لا يلزم منه أي مناقضة مع ذلك الحكم الواقعي الفعلي، لا بلحاظ الإرادة والكراهة باعتبار ما قلنا من أن هذه الأحكام الظاهرية لا مبادئ لها مستقلة عن تلك الإرادة والكراهة. هذه الأحكام الظاهرية مبادئها حفظ أهم من تلك الإرادة والكراهة، أو الإرادة واللا إرادة والكراهة واللا كراهة على المهم منها، فليست لها مبادئ مستقلة ليلزم التهافت التضاد. ومن حيث المنتهى أيضا رأينا أنه ما يرفع موضوع الآخر يكون الامتثال والتنجز تعليقيا دائما، فلا يلزم حينئذ محظورون. هذا ما يرجع إلى كلام صاحب الكفاية. وعلى كل حال مدعى صاحب الكفاية صحيح كما قلنا، هو أن العلم الإجمالي مقتضى لحرمة المخالفة الفرعية وليس علة تامة، وإن كان بيانه مبني على تصوراته في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وتلك التصورات غير تامة كما أشرنا إليه، إلا أن نحمل عبارات صاحب الكفاية على المعنى الذي نحن ذكرناه، وهذا أيضا لا يخلو من تحميل الحقيقة لعباراته. أمر الشيء الثاني، المطلب الثاني الذي ذكره المرزا، المرزا من القائلين بأنه العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة الفرعية، بحيث لا يمكن الترخيص خلودا في دماغ الأفراد. بين مطلبه بأن العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة الفرعية إنما يكون علة لأن المخالفة الفرعية عصيان، فإن المكلف يعلم بالجامع في البيع حسب الفرق، يعلم بأن أحد الإناءين مثلا حرام شربه، فبلحاظ الجامع هو عالم بالحرمة وواصل له البيان، إذن فيكون مخالفته عصيانا لأنه يكون مخالفة لتكليف إلزامي معلوم، ومخالفة التكليف الإلزامي المعلوم عصيان، والعصيان قبيح، ولا يمكن للمولى أن يرخص القبيح يرخص العصيان، لا يمكن المولى أن يرفع الحكم العقلي وأن يخصص الحكم العقلي بالقبح وبالعصيان. هذا الكلام يرجع بحسب الحقيقة إلى أن الحكم العقلي بالمنجزية في المقام حكم تنجيزي وليس تعليقيا، يعني ورود الترخيص من الشارع لا يرفع هذا بل يصادم هذا الحكم العقلي، وحيث أن الحكم العقلي لا يمكن مصادمته وتخصيصه، إذن لا يمكن أن يكون هناك تخصيص شرعي في تمام الأطراف. وهذا الكلام جوابه الإجمالي أن الحكم العقلي بوجوب الطاعة وحرمة المعصية، عصيانون قبيحون قبح العصيان حرمة المعصية، ترجع كلها إلى معنى واحد، إلى الحكم العقلي بلزوم الطاعة للمولى وقبح معصيته. هذا الحكم بلزوم الطاعة أو حسن الطاعة حق الطاعة قبح المعصية ليس تنجيزيا بل هو تعليقي. كل حكم من الأحكام المربوطة بالمولى معلق على أن لا يرد من نفس المولى إذن في الخلاف. لو أمكن أن يرد من المولى إذن في خلافه العقل ليس أحرص على المولى من أمور المولى نفسه. إذا كان المولى هو يقول هذا يكون من قبيل ذاك الوزير الذي كان ملكيا أكثر من الملك، لا ينبغي أن يكون حينئذ العقل أحرص على المولى من نفس المولى. إذا أمكن أن يجعل المولى ويأذن المولى ترخيصا في المولد بعد العقل، ماذا له وشأنه؟ لماذا يحكم بأنه لا يمكن للمولى أن يأذن ولا يمكن أن يرتكب؟ هذا الإنسان سوف يرتكب بإذن المولى. لو فرض إمكان إذن المولى وأذن المولى ووصله أمكن أن يصل هذا الإذن إلى هذا العقل، يقول أرتكب استنادا إلى إذن المولى. العقل يأتي ويقول المولى لا يمكن لهنا أن يكون إذن من المولى، لا يمكن يرتكب لأنه معصية. هذا أشبه بذاك الذي يكون ملكيا أكثر من الملك. هذا إجمالا واضحا وجدانا أن الحكم العقلي بحق الطاعة وبحق المعصية دائما يكون مربوطا من حيث الموضوع بالمولى، حق طاعة المولى حق معصية المولى. فلو أمكن أن يصدر من المولى إذنون ويصل هذا الإذن لا معصية ولا مخالفة للطاعة، فيرتفع يعني حكم موضوعا معلق على أن لا يكون هناك استناد إلى نفس المولى. وجدانا هذا ابتداء واضح، لكن من أجل تحليله وتبسيطه هنا هكذا يمكن أن يقال بأنه هذا الأمر الذاتي الذي يفترضه المرجاء والذي لا يمكن للمولى أن يخالفه في موارد المعصية، ما هو يعني لا يمكن للمولى أن يرفعه ويسلبه في موارد العين، ما هو؟ هل هو مولوية المولى؟ فإن هنا عدة خصوصيات، خصوصية مولوية المولى، خصوصية قبح الفاعل، قبح المعصية من باب كونه ظلما والظلم قبيحا، هذه خصوصية ثانية. خصوصية ثالثة ملاكات المولى، الملاكات الموجودة للمولى في ذلك الموعد. فإن المولى عندما يأمر بشيء قبله ملاكه، فلا يمكن للمولى أن يرخص في خلافه، أي لا يمكن للمولى أن يخالف ملاكه الواقعي الذي أمر به أو حرمه. أما خصوصية مولوية المولى لا إشكال أن مولوية المولى خصوصية ذاتية لا يمكن سلبها عن المولى. المولى لا يمكن أن يقول لست مولى، لأن مولوية المولى الذاتية غير قابلة للجحد. فرض كونها مولوية ذاتية معناها أنه لا يمكن سلبها عنه، فمهما يقول لست بمولى يكون مولى. إلا أن هذه الخصوصية لا تسلب بورود الترخيص في الخلاف، فإن الترخيص في الخلاف عندما يقول يجوز لك أن ترتكب هذا المورد، هذا لا يعني أنه أنا لست مولى، بل هذا رفع لموضوع المولوية لا لنفس المولوية، بيان أنه هنا يوجد ترخيص مني ولا يوجد إلزام. والمولوية موردها بحسب الحقيقة إلزامات المولى لا ترخيصات، فعندما يرخص يقول أن هذا المورد من موارد ترخيصات لا من موارد إلزامات، فهو يرفع الموضوع المولوية لا يرفع نفس المولوية، لكي يقال بأن المولوية ذاتية ولا يمكن رفعها، والترخيص في العصيان يؤدي إلى رفع المولوية وهو محال غير ممكن، كلف ذاتية المولوية. إذن هذا التناقض هو التضاد الذي أشرنا إليه وقلنا أنه لا تضاد بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية. فالمولوية لا ترتفع، ليس الترخيص في المعصية ترخيص في ارتكاب لتمام الأطراف سلبا لمولوية المولى، بل رفعا لموضوع المولوية. الأمر الثاني الذي هو ذاتي قبح الظلم، والمعصية ظلم، فيكون قبحها ذاتيا فيستحيل للمولى أن يرفع هذا القبح ويرخص في ارتكاب القبيح. هذا أيضا صحيح، لو كان الفعل ظلما وكان لو كان معصية كان ظلما وإذا كان ظلما كان قبيحا والحقل الظلم ذاتي مع حفظ الظلم لا يندر رفع قبيحا هذا أيضا صحيح لكن الترخيص إذا كان ممكنا بحسب الملاكات كما أشرنا في البحث السابق فإذا كان يمكن أن يرخص فإذا رخص إذن أيضا يرتفع موضوع هذا القبيح لا أنه يرتفع محموله مع حفظ موضوعه لكي يكون من التفكيك بين الأمر الذاتي بين اللازم الذاتي وملزومه فإن المولى حينما يرخص يكون فعل العبد مستندا إلى ترخيص المولى يقول أرتكب كلا الطرفين لأنك رخصتني أرتكب كلا الطرفين فإذا كان مستندا إلى ترخيص المولى لا يكون معصية فإذا لم يكن معصية فلا يكون ظلما فإذا لم يكن ظلما فلا يكون قبيحا فالترخيص الشرعي رافع لموضوع القبح قبح المعصية لأنه رافع للمعصية حقيقة لأنه بحسب الفرد يستند إلى ترخيص الشارع والاستناد إلى ترخيص الشارع لا يمكن أن يكون معصية إذن فهذه خصوصية ثانية الذاتية لا يلزم التفكيك بينها وبين ذي الخصوصية بين ملزومها من الترخيص بتمام يبقى الأمر الثالث أن يقال أن المولى بعد أن كان له ملاك إلزامي في المورد لا يمكن أن يرخص في تفويت هذا الملاك لأنه كيف يمكن أن يرخص في تفويت هذا الملاك لا يمكن أن يرخص في تفويت هذا مثلا تناقض كما يقول الشيخ وهذا من الواضح حينئذ يرجع إلى الذي أشرنا إليه أنه تحميل على ملاكات المولى بعد أن فرضنا أن المولى ملاكاته الواقعية الإلزامية مع ملاكاته الواقعية الترخيصية قد تشتبه وقد يضطر المولى إلى أن يفوت بعضها من أجل البعض حتى في الشبهات البدوية فإنه في الشبهات البدوية لن يعلم إما إجمالا أو يحتمل على الأقل أن بعض الملاكات الإلزامية الواقعية سوف تفول بجعل الترخيص الشرعي وهذا كان ممكنا هنا من هذا المولى أن يفوت تلك الملاكات الإلزامية لأهمية ملاكاته الترخيصية كيف في مواد العلم الإجمالي نستطيع أن نحمل على المولى نقول لا يمكن لك في هذا المورد أن ترجح ملاكاتك الترخيصية على ملاكاتك على ملاكك الإلزامي المعلوم بالإجماع كما جاز له هذا التفويت احتمالا كما جاز له هذا التفويت احتمالا في الشبهات البدوية بل علما في الشبهات الغير المحصورة حتى علما في الشبهات غير المحصورة الذي يجوز ارتكاب الجميع فيها ولم يكن هناك حق للعاقل أن يحمل على المولى ويقول لا يجوز لك أن ترخص لأن احتمال النقيضين كالعلم بالنقيض المحالون كما لم يكن يصح هذا الكلام هناك لا يصح هذا الكلام هنا أيضا فيقول المولى أنا أعلم بما هو الأهم من ملاكاتي مما هو المهم والملاكات حين التشخيص الأهم منها من المهم يكون مربوطا بالمولى لا بالعقل لا يمكن للعقل أن يدرك ذلك أو يحمل على المولى شيئا فحين لو رأى المولى أن ملاكه الآخر الترخيصي المشتبه مع ملاكه الإلزامي أهم حفظه وإطلاق عنان المكلف من ناحيته أهم من الإلزام الموجود في ملاك المعلوم بالإجماع في الحكم الإلزامي المعلوم بالإجماع يرجح ذاك الملاك ويرخص في ارتكاب كلا الطرفين حتى يبقى مطلق العنان من كلا الطرفين إذا وجد أهمية في ذلك يجعل هذا الجعل والعقل أيضا يتقبل هذا الجعل من الملاك كما تقبله في الشبهات البدوية وفي الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي غير المحصور إذن فيتضح بهذا التحليل أنه لا يوجد شيء لا يوجد صحة لهذه المقالة المشهورة أن الترخيص في العصيان قبيح ولو جرت الأصول في تمام الأطراف يلزم منه الترخيص في المعصية والترخيص في المعصية قبيح هذا الكلام كلام صوري رغم ارتكازه في ذهن الأصوليين لأن الترخيص الشرعي في تمام الأطراف رفع لموضوع المعصية لا أنه ترخيص في المعصية الترخيص في تمام الأطراف يجعل أنه لا موضوع للمعصية حينئذ في ارتكاب تمام الأطراف لأن الشارع هو رأى أن ملاكه الترخيصي الموجود في المورد أهم من ملاكه الإلزامي بحيث جعل الملاك الإلزامي قربانا لذاك الملاك الترخيصي كما يجعله في الشبهات البدوية احتمالا أو علما كما يجعله هناك ولا يلزم منه محذور ولا يكون عصيانه كذلك هنا ليس فيه أي محذور وأي عصيان إذا فالحكم العقلي أيضا في المقام بمنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية تعليقيا يعني بورود الترخيص الشرعي في تمام الأطراف يرتفع موضوع الصيانة يرتفع موضوع المنجزية بل حتى في مورد العلم التفصيلي أيضا كذلك في مورد العلم التفصيلي لو أمكن أن يرخص الشارع بأن يصل هذا الترخيص إلى المكلف كما إذا كان المكلف جاهلا في الواقع بنحو الجهل المركب بس هو يرى نفسه عالما هنا يمكن ثبوتا يمكن للمولى يجعل ترخيص لكن هذا الترخيص لا يمكن وصوله إلى المكلف كما قلنا المكلف باعتبار قطعه يرى نفسه دائما خارجا عن هذا عن روح هذا الحكم الظاهري لولا ذلك هناك أيضا كنا نقول يجوز رفع الحكم العقلي بمنجزية العلم التفصيلي لكن هناك لا يمكن وصول الحكم الظاهري ولعل تعبير صاحب الكفاية مثلا يشير إلى ذلك أن مرتبة الحكم الظاهري غير محفوظة مع العلم التفصيلي بخلاف العلم الإجمالي مع العلم الإجمالي محفوظ لكن مع العلم التفصيلي مرتبة الحكم الظاهري غير محفوظة إذا أراد به عنوان الشك نعم الشك غير محفوظ لكن لو أراد به هذا المعنى فيكون مسابقا مع هذا الكلام وإن كان بعيدا إرادته له هذا الحكم الظاهري في موارد الحكم العقلي بالمنجزية في موارد العلم التفصيلي أيضا تعليقي غاية الأمر المعلق عليه ضروري هناك لا يمكن ارتفاعه لأنه لا يمكن أن يصل للمكلف في مورد العلم التفصيلي الحكم الظاهري المولوي الذي يكون بملاك التزاحم لأنه يرى نفسه دائما خارج عن هذا الملاك إذن فكلام المجزى أيضا غير تام في إثبات علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية بقيت كلمات الآخرين ستأتي إن شاء الله.